بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
درس النهاردة يعني له طابع خاص، هنتكلم عن وفاة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآخر أيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة مش مرتب ان احنا نتكلم عن الموضوع النهاردة، لكن هو يعني بقدر ربنا ان احنا ربنا قدر ان هو يبقى الترتيب كده يعني. وان شاء الله لو في كلام تاني بقى عن سلسلة السيرة هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. يعني صراحة مش عارف ابدأ منين، الكلام كتير جدا 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 ومليء بالمشاعر والاحاسيس اللي احنا عايزين نعيشها. يعني احنا مش عايزين دلوقتي معلومات محضة او نذاكرها، احنا عايزين نعيش مع وفقد الامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد الأمة لقدوتها صلى الله عليه وسلم، فقد الأمة لمربيها صلى الله عليه وآله وسلم، فقد الأمة لمن كان وحده من البشر يقدر أن يجمع الأمة على كلمة واحدة، وكان صلى الله عليه وسلم هو وحده القادر أن يجمع شفاة الأمة على حكم واحد وعلى كلمة حق واحد. يعني تخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام جينا الوقت كنا هنختلف في حكم كذا أو حكم كذا، أو نعمل إيه مع في الدولة الفلانية أو في الحكم الفلاني أو مع الجماعة الفلانية أو من الخلافات اللي هي أصبحت هي الظاهرة على سطح الأمة الآن. أبدا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيحسم كل هذا الخلاف. يعني احنا بنستشعر فعلا مدى افتقدنا لوجود النبي عليه الصلاة والسلام بنا. يعني ده في حالنا احنا. تخيلوا بقى النبي عليه السلام بعد ما عشنا معاه في السلسلة الطويلة ديت من عبادته وتألهه صلى الله عليه وسلم، ومن حبه لربه صلى الله عليه وآله وسلم، والمقومات اللي كلمة عنها خالص في الاول في بداية السيرة اللي هي كانت سبب في اصطفاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم لان يكون، والسيدة خديجة قالت له في بداية البعثة وذكرت صفات انك لا تصل الرحم وتحمل المعدوم وتحمل الكل وتكسر المعدوم وتقرب الضيف وتعي عن نوائب الحق وغيرها، الصفات اللي كانت في النبي عليه السلام ديت اللي كل الناس حبته. يعني لا احد ابدا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم الا واحبه. ثم بعد ذلك تخيلوا احنا سمعنا عن النبي عليه السلام في مكة وفواته صلى الله عليه وسلم وفداته وسجوده عند البيت ومروره على القبائل وهجرته صلى الله عليه وسلم، وبعد كده المعارك كلها بدر واحد وغير ذلك بقى علاقته مع اهل بيته صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه والعلاقات الاجتماعيه اللي كانت بينهم والمحبه والادب الشديد اللي كان بيعلمه للصحابه. وتخيلوا احنا سمعنا بس عن كل ده ونحزن حزن شديد لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالصحابه انفسهم الذين عاشوا هذا الموقف، كانوا عايشين ازاي؟ هنتكلم كده في نقطة. اولا ان وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان قبلها اشارات وارهاصات اعلمت النبي عليه الصلاة والسلام واعلمت الصحابة بقرب موت النبي صلى الله عليه وسلم. اولا النبي عليه السلام كان في كل سنة يدارس القرآن مع جبريل عليه السلام مرة واحدة في رمضان. يعني كان سيدنا جبريل بينزل ويدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مرة واحدة في رمضان، إلا في هذا العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فدارسه فيه مرتين، وده كان معناه فيه حاجة جديدة السنة دي، وهي ان ده اخر مرة سيدارس سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع فقال الصحابة لعلي ألا ألقاكم بعد عامي هذا، خذ عني مناسككم لعلي ألا ألقاكم بعد عامي. فده كان إشارة أيضا إلى إن السنة الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي عليه السلام في آخر سنة برضه بعث معاذ إلى أهل اليمن، فهو بيودع سيدنا معاذ ويسلم عليه بيقول له يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامك هذا، وقال له عسى أن تلقي وقبري. يعني تخيلوا أن النبي عليه السلام بيودع سيدنا معاذ في آخر لقاء بين سيدنا معاذ والنبي عليه السلام. سيدنا معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا معاذ إني لأحبك في الله. يعني تخيلوا مش مين بيحب مين، مش سيدنا معاذ اللي بيحب النبي، ده كلنا بنحب النبي عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بسيدنا معاذ مسك بإيده كده وهم طالعين من المسجد لحد باب المسجد وقال له يا معاذ والله إني لأحبك في الله. تخيلوا سيدنا معاذ بقى ومدى ارتباطه بالنبي عليه السلام عامل ازاي، وحبه وحب النبي ليه، وبعدين يجي في اخر لقاء وهو مسافر خلاص والنبي يقول له لعلك ان الا تلقاني بعد عامي هذا او عسى ان تمر بمسجدي وقبري، بيقول له انت السنه الجايه لو جيت مش هتلاقيني، هتمر بالمسجد وتمر بالقبر. فسيدنا معاذ بكى من بكى جشعا يعني من شدة تأثره بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة النبي عليه السلام وقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يبقى دي كلها إرهاصات، يعني إيه كانت بتعرف الصحابة إن خلاص النبي عليه السلام أوشكت حياته على الانتهاء. أيضا النبي عليه السلام وهو في حجة الوداع أنزل الله عز وجل عليه يوم عرفة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالآية ديت عرفتنا إن خلاص اقترب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إذا تمت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فخلاص أوشكت حياته على الانتهاء. يعني خلاص النبي عليه السلام إنما بعثه الله ليدعو إلى الله وليبلغ دين الله، فخلاص إذا كان الدين قد تم ووصل إلى تمامه فخلاص يبقى ده إذانا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في ثاني يوم من أيام التشريق أنزل النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طبعا سيدنا عبد الله بن عباس وكان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل لما سأله سيدنا عمر عن معنى الآية قال هي نعي رسول الله نصر، يعني معنى الآية إن خلاص انتهت مهمة النبي عليه السلام وسيموت صلى الله عليه وآله. وكذلك يعني كل دي حاجات حصلت عرفت الصحابة ان النبي عليه السلام قرب موعد موته صلى الله عليه وسلم. ايضا حديث جميل جدا ان النبي عليه الصلاة والسلام قام في جوف الليل وقال يا مويهبة، واحد من الصحابة نادى عليه اني قد امرت ان استغفر لاهل البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه فلما وقف بين اظهرهم قال السلام عليكم قابل وقال لو تعلمون ما نجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، إلى أن قال لأبي مويهبة يا أبا مويهبة إني اسمعوا الحديث دوت، يعني حط مكانك حط نفسك كده مكان سيدنا أبو مويهبة، النبي كان بيقول يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي، وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا أبو مويهبة إيه؟ إن أنا خيرت إن أنا آخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها، قال له بأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال لا والله يا أبا مويهبة لقد أردت لقاء ربي عز وجل والجنة. ثم استغفر لله وانصر صلى الله عليه وسلم. بدأ بقى الايه المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وكان اول معلم من معالم هذا المرض عندما عاد صلى الله عليه وسلم من دفن احد الصحابة، فقالت عائشة رضي الله عنها رجع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقية وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسا. ده أول موقف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يبوك فيه بالمرض الذي يستشعر به. يعني عليه الصلاة كان صابر وما بتكلمش وكان عليه الصلاة والسلام، لكن الموقف ده هو اللي خلاه يبدأ يتكلم. داخل على سيدة عائشة فلقاها بتقول ورأسا، قال بل أنا ورأسا. فقال ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قلت في العائشة او لكأني لك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت الى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. يعني بتقول له هتدفني وترجع ايه تبات مع احد زوجاتك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه. يبقى دي كانت بداية ايه؟ بداية الوجع الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا رواية احاديث ان سبب هذا الوجع والمرض الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاكلة التي اكلها يوم خيبر من المرأة اليهودية. ففي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل قال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة، ده يوم خيبر. ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطع أبهري. والأبهر ده عرق في الايه في الجسد، اختلفوا في مكانه وكلام زي كده. الشاهد من الحديث ان ايه ان السم الذي كان في الشاه ظل له اثر في جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسبب في قطع شريان او عرق للنبي صلى الله عليه وسلم فمات منه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال ان العرق ده هو العرق اللي في القلب اللي هي الكورونا دي، يعني اللي هي الشرايين التاجية اللي بتغذي القلب. وفي بحث كان حد عمله في الاعجاز العلمي في السم ده ونوعه وكلام زي كده، ممكن حد يبقى يراجعه. يعني المهم الشاهد ان في عندنا نص ان ايه كان السبب في هذا هذا المرض اللي هو مرض الموت إيه؟ الشاه المسموم. اخونا ابو يحيى بيقول لك ايه اورتك ديسكشن، ماشي مش مشكله. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان في هذه الحال خلاص بدا يتعب عليه السلام ويظهر عليه المرض. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله النبي عليه الصلاة والسلام بقى في ايه في وقت المرض الشديد دوت يخرج عليه الصلاة والسلام ويخطب في الناس فقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. طبعا الصحابة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا عن واحد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة خلاص والموضوع انتهى بنسونا على كده. لكن أبو بكر حين سمع ذلك بكى أبو بكر رضي الله عنه. يقول الراوي فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. يعني إيه علاقة القصة ببكاء أبو بكر؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا وكان أبو بكر أعلمنا. وتقول عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يقبض مدي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. تمام. ويعني من يعني حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدبه الرفيع وحسن معاشرته لأزواجه صلى الله عليه وسلم أنه وهو في هذه الحالة يعني مرض شديد ومش قادر يتحرك إذا به صلى الله عليه وسلم لا يفوته ذلك لا يفوته أمر أزواجه صلى الله عليه وسلم فيجمعهن ويستأذن أزواجه صلى الله عليه وسلم في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فخرج. وهو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان مرض في بيت ميمونة رضي الله عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فخط رجلاه في الأرض صلى الله عليه وسلم بين العباس ورجل آخر قيل علي رضي الله عنه. يعني تخيلوا سيدنا عباس تحت كتف النبي صلى الله عليه وسلم اليمين مثلا وسيدنا علي الشمال ورافعين النبي عليه السلام وخارجين به من غرفة السيدة ميمونة إلى غرفة السيدة عائشة ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم تخط في الأرض مش قادر يرفعهم من الايه من التراب صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما دخل بيت سيدة عائشة رضي الله عنها اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم فقال هريقوا علي من سبع قرب. فجابوا السبع قرب وجابوا طست للسيدة حفصة ووقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصبوا عليه سبع قرب من الماء فوجد نشاطا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة. يعني خلوه من شدة ألم النبي عليه الصلاة والسلام رابط رأسه بإيه بخرقة. فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. يعني كل الأبواب اللي راح من كل المدينة فعمره ربنا كرم يعني وشاف المسجد لحد الوقت موجودة خوخة سيدنا أبي بكر وهي الباب اللي كان سيدنا أبو بكر بيفتحه يدخل بيه من بيته للمسجد. كان كل الصحابة لهم ايه باب في بيتهم بيفتحوه المسجد لأن بيوتهم كانت ايه مجاورة اللي ايه لصور المسجد. يعني كل واحد باني بيته ايه جنب المسجد فبدل ما يخرج من بيته ويمشي لحد الوقت المسجد بيعمل ايه الجدار اللي بين بيته والمسجد يعني في باب يفتحه ويدخل المسجد. فانا مثلا قال اقفلوا كل الابواب دي الا خوخة ابي بكر وده كان ايذانا بخلافة سيدنا ابو بكر انه الوحيد اللي هيبقى له خوخة تدخل على المسجد لانه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت الاشارة الاولى لخلافة ابي بكر. الاشارة الثانية ايضا النبي عليه السلام في مرضه الذي مات فيه قال حضرت الصلاة فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فقيل له ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام في مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس وأعاد فأعادوا فقال إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى. خلاص هنا أبو بكر إيه خرج وصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة. النبي عليه السلام بعد ما سمع أبو بكر إيه خرج وصلى بنفسه فعلا استشعر أنه يقدر يخرج، فوجد من نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين، يعني خرج واثنين سندينه عن يميني وشمالي. يقول الراوي كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه سيدنا أبو بكر أراد أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما كانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل الأعمش أحد رواة الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، قال برأسه نعم. يعني النبي عليه السلام اثنين شلوه مش قادر يقف عليه عليه السلام من التعب، حطب خارجين به ورجليه تخطان في الأرض حتى أقعد مش قادر يقف عليه الصلاة والسلام بجوار سيدنا أبو بكر عن يساره، يعني سيدنا أبو بكر هو اللي على يمين، يعني الإمام مين؟ الإمام هو النبي عليه السلام وعلى يمينه سيدنا أبو بكر. فالنبي عليه السلام يصلي بأبو بكر وأبو بكر يرفع صوته ليصلي الناس بصلاة سيدنا أبو بكر. تمام؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى في آخر هذه الأيام الثلاث لم يستطع أن يخرج من بيته أبدا صلى الله عليه وسلم. فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، يعني هو لسه سيدنا أبو بكر إيه رايح بدأ يصلي بالناس، فسيدنا أبو بكر إيه النبي عليه السلام رفع الحجاب اللي بين أسطه وبين الإيه بين حجرته وبين المسجد. يقول سيدنا أنس فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، يعني ما كانش في حاجة في الدنيا بيحبوها قد إن هم شافوا وجه النبي عليه السلام. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، يعني النبي عليه السلام إيه كان سيدنا أبو بكر تردد يتقدم ولا النبي هيخرج ولا إيه اللي هيحصل، فسيدنا أبو بكر فالنبي عليه السلام أشار إليه أن تقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات، ما رفعش الحجاب مرة ثانية. دي كانت آخر مرة رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر مرة نظر إليه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة، سيدة عائشة بقى معاه في الغرفة تمرده، فقالت كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيديه، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه ففكت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه رجاء بركتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قالت رضي الله عنها. فبتقول إن النبي عليه السلام في آخر حياته مش قادر يرفع، يعني تخيلوا يعني الأول كان مش قادر يمشي فيتهادى بين رجلين بيحملوه، مش قادر يقف عليه السلام فبيقعد، ما عادش قادر يخرج رفع الستارة، ما عادش قادر يرفع الستارة عليه السلام، وفي النهاية خالص مش قادر عليه السلام ينفس يمسح بيديه على وجهه، يعني تخيل وصل تعب مش قادر بس ياخد ايديه ينفس عليها ويمسح على جسده، الحركة البسيطة دي خلاص ما عادش قادر يعملها عليه الصلاة والسلام. فكانت هي تجمع يديه صلى الله عليه وسلم وتقرأ عليها بالمعوذات تنفس في يديه وتمسح بيديه صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شفتش حد في حياتي أبدا تعب في المرض الأخير ده زي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: سيدة عائشة تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص في آخر ساعات في حياته وبجواره قدح فيهما، يدخل يده في القدح، يحط إيده في المية ويمسح وجهه بالماء وهو يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة وكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة المغرب، قرأ بالمرسلات. قالت أمه، أم سيدنا عبد الله بن عباس اللي هي زوجة العباس اللي هي أم الفضل، قالت أم الفضل: فما صلاها بعد حتى لقي الله. يعني المغرب اللي بعدها ما عاش لحد المغرب اللي بعدها. يعني اختلفوا بقى في مدة مرض النبي عليه السلام، كل 10 أيام، كل 13 يوم. في هذه الأيام الأخيرة وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصايا الجامعة، يعني رسول الله خلاص عارف ان هو سيودع أصحابه وسيلقى الله عز وجل، فبدأ يوصيهم بأجمع الوصايا اللي بعدها أو سبب مخالفتها هتكون سبب في أخطر أمراض الأمة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. ده في البخاري ومسلم. يعني النبي عليه السلام إيه؟ سيدة عائشة قالت: يحذر ما صنعوا. يعني النبي عليه السلام إيه؟ قبل ما يموت حذرهم أن يفعلوا معه كما فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم ويتخذوا القبر مسجدا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في آخر حياته بثلاث وصايا نسي واحدة وذكر اثنان، وهما: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الودى بنحو ما كنت أجيزهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة بسماء. يعني تخيلوا منظر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بقى خلاص خارج في ملحفة، الملحفة اللي هي عندنا زي اللحاف بالظبط، الملحفة اللي هي بيقولوا في اللغة هي عبارة عن ملاية مبطنة، يعني زي اللحاف كده. يعني عليه السلام من شدة مرضه والحمى التي كانت عنده خارج ملفوف بالحاف عليه السلام، وعصب رأسه بعصابة سوداء عليه السلام. ثم جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام. فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى نبي صلى بيقول لهم ان الناس كترت. صحيح العام الاخير اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت كان عامل وفود جاي عمال تبايع النبي عليه السلام، لكن كثر الناس وقل الانصار، يعني الناس الحقيقية بقى اللي بتنصر الدين وتنصر الاسلام وتعمل بتقل حتى يكونوا كالملح في الطعام. يعني خلوا انت عشان تطبخ مثلا حلة رز فيها كيلو رز بتحط جرامات من الملح، يعني 1000 جرام كيلو بتحط قصاده جرامات، يبقى النسبة كم في الالف؟ هي دي نسبة الانصار الناصرين الله ورسول في البشر من المسلمين مش من الكفار. فان الناس يكثرون ويقل الانصار. وعن ابن عباس رضي الله عنه الانصار مش لهم الانصار لهم عكس المهاجرين، يعني الانصار اللي بينصروا دي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال دي برضه من وصايا الجماعة الأخيرة للنبي عليه السلام، قال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لذلك الرؤية الصالحة لها منزلة عظيمة جدا في الدين، لابد الإنسان يهتم بها، لأن النبي عليه السلام أوصى بها في آخر حياته. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقم أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم في اليوم الأخير، وصلنا بقى لليوم الأخير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. عن أنس بن مالك الأنصاري أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة. هو ده نفس الحديث اللي احنا قلناه بكده في رواية تانية. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. يعني تخيلوا الصحابة كانوا بينظروا إلى ورقة المصحف إزاي، يعني عايز يشبه حاجة منها منورة قوي، فبيقول كأنها ورقة مصحف. ثم تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم، فهمنا ان نفتتن من فرح، يعني خلاص ايه مش قادرين من فرح، فهمنا ان نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنقص ابو بكر على عقبيه ليصل الصف، يعني سيدنا ابو بكر ايه بيرجع عشان يرجع في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم بيهم، وغم أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج بالصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر وتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. فاليوم الأخير ده كان آخر مشهد رأوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة بقى يعني كانت بتقول إن أنا كان ليا شرف عظيم جدا في اليوم الأخير ده، ان ربنا استفاني في كذا حاجة. الاولى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، الثانية انه توفي في يومها، يعني ده اليوم بتاعها من بين الزوجات يعني، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، يعني مثلا كان يسند رأسه على صدرها بين سحرها ونحرها. وتقول ايضا من الحاجات اللي ربنا شرفها بيها، تقول وان جمع بين ريقي وريقه عند موته، إذ دخل عبد الرحمن أخوها سيدنا عبد الرحمن أبو بكر دخل عليهم وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه. يعني هي سند النبي عليه السلام في آخر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فالنبي عليه السلام نظر للسواك. تقول وعرفت أنه يحب السواك، فعرفت أنه هو عليه السلام عايز إيه يتسوك يستاك يعني. فقالت أخذه لك أجيب لك السواك، فأشار برأسها أن نعم، فنايلته اديت السواك إيه يتسوك بيه. تقول فاشتد عليه، يعني السواك صلب شوية عليه عليه الصلاة والسلام. كنت ألينه لك ألينه لك، فأشار أن نعم، فلينته بأن فلينته فلينت السواك للنبي عليه الصلاة والسلام وظل يفتك به عليه الصلاة والسلام، وبين يده أقوى فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أنه قال اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. طبعا مات النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر 63 سنة، فطبعا الصحابة كان واقع الوفاء عليهم شديد جدا. يقول ابن رجب ولما توفي اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، يعني ذهب عقله مش قادر يفكر إلا بحث، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام قاعد مش قادر يقوم، ومنهم من اعتق لسانه يطق الكلام مش قادر يكلم خالص، ومنهم من أنكر موته بالكلية. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح مكان بعيد عن الايه عن المدينه شوي. فقام عمر وقال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي الا ذلك. يعني هو مش كان بيقول كده عشان يهدي الناس، لا هو فعلا كان معتقد ان النبي ما ماتش. قال ولو بعثنه الله فليعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبله وقال بأبي أمي طبت حيا وميتا يا رسول الله، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج وقال وفي رواية أخرى أنه دخل فوضع فمه بين عينيه ووضع يده أو وضع يديه على صدغيه وقال يا نبياه وخليلاه وصفياه. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه للناس فقال أيها الحالف سيدنا عمر على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنشج الناس يبكون. علموا بقى خلاص ان ايه بعد ما سمعوا الايات علموا يقينا ان قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة يا انس اطابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال انس وقال انس الحديث تاني قال انس فما رأيت يوما قط انور ولا احسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابو بكر المدينة وشهدت وفاته فما رأيت يوما قط اظلم ولا اقبح من اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو ذويب الهزلي قدمت المنى
قضيج الحجيج اهلوا جميعا بالاحرام فقلت له في ايه؟ قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن عليه رجال من اصحابه حتى كان بعضهم يوسوس فكنت ممن حزن عليه يعني بيتهيأله حاجات من كتر الحزن. فبينما انا جالس في اطم من اطام المدينة اذ مر بي عمر فسلم علي فلم اشعر به لما بي من الحزن يعني كتر حزنه ما عادش شايف قدامه. سيدنا عمر عد عليه وكلمه وما سمعوش اصلا.
مسألة غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في كيف يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجردونه من ثيابه ام لا. تقول سيدة عائشة فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو ان يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص طول ايديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من امري ما استدبرت لغسله نساؤه او ما غسله الا نساؤه. مسألة اللحد بقى اختلفوا نعمل ايه في حفر القبر، هل لحد ام شق. فيقول كان هناك رجل يلحد واخر يبرح يندرح ويعمل لحد، فقالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما فايهما سبق تركناه، فارسل اليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل القبر علي والفضل وأخوه ومولا للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أنا إيه حبيت إن أنا أقرأ لكم نصوص عشان نعيش مع يعني كلمات الصحابة في هذا الموقف العظيم. لكن مهما اتكلمنا فالموقف يعني لا يمكن ان يوصف، ان النبي عليه الصلاة والسلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال وددت لو لقينا اخواننا فقالوا ألسنا اخوانك؟ قالوا قال لا بل انتم اصحابي اخواني الذين امنوا بي ولم يروني. تخيل النبي عليه السلام كان نفسه يشوفك وكان نفسه يشوفك، قال كده وردت لو لقينا اخواننا كان نفسه يقابلنا عليه الصلاة والسلام. الإخوان الذين آمنوا بي ولم يروني، كل واحد آمن من الله سلام وما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام كان نفسه يقابله. والنبي عليه الصلاة والسلام قام في ليلة فدعا دعاء إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم رفع يديه إلى السماء وعد يدعينا ويقول: يا رب أمتي أمتي. فبعث الله إليه جبريل وقال: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك. يعني النبي كان نفسه يشوفك، كان بيدعي لك عليه الصلاة والسلام. لما جه يذبح في الهدي ذبح واحد لآل بيته وذبح الآخر عن أمته، يذبح لك يعني بيحبك لدرجة إيه. النبي عليه السلام كان له دعوة مستجابة، كان ممكن يدعيها لأولاده أو لأهل بيته أو لنفسه، لكنه ادخرها شفاعة لأمته كل يوم القيامة. يعني فضلنا على نفسه عليه السلام، النبي عليه السلام الذي بذل كل شيء حتى يعلمنا الإسلام. قال: ما ترك ما علمت من خير إلا دللتكم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كل حاجة توصلنا إلى الله دلنا عليه، وما من شيء يباعدنا عن الله إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام وضع على ظهره سر الجذور زي ما احنا شفنا قبل كده، لحد ما بنته هو اللي جت شالت من عليه سر الجذور. ضرب في أحد حتى كسرت رباعيته وشج رأسه صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ دين الله وينافح عن دين الله صلى الله عليه وسلم. دخلت حلقات المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، حطمه الناس كما قالت سيدة عائشة. يعني مين أحب في حياته كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقب الأمة لحبيبها وقدوتها وشفيعها ومعلمها هو أعظم مصيبة. لذلك قال: من أصاب منكم بمصيبة فليتعذى لمصيبته فيه. يعني أعظم مصيبة هي موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل سيدنا أبو بكر وعمر على أم أيمن فجلست تبكي كثيرا بعد موت النبي عليه السلام، فقالوا لها: يا أم أيمن إنك لتعلمين أن ما عند الله هو خير ومصير الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، مشكلة فينا إحنا اللي فارقنا النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا اللي حرمنا، لكن هو في الجنة عليه الصلاة والسلام. فقالت: إني لأبكي لانقطاع الوحي بموت رسول الله. يعني آخر وحي وصل بيننا وبين الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فلما توفي خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة. زي ما قلت لكم في بداية الكلام، يعني تخيلوا لو النبي عليه السلام كان معانا، كان حسم كل خلاف، كان يعني وجهنا في كل مأزق مش عارفين ناخد منه، كان عرفنا كل حالة اللي بيحصل ده صح ولا غلط، ونمشي مع مين ونسيب مين ونولي مين ونعادي مين، كان الموضوع انتهى. لكن عزاؤنا وإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سنته بين أيدينا ودينه باقي وكتابه محفوظ من عند الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فمحمد صلى الله عليه وسلم باق في الدنيا بكلامه وبأتباعه المؤمنون الصادقون، لكن دورنا أن نبحث ونبحث أين هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين مراده ومراد الله منا في كل قول وفعل. لو كان النبي عليه السلام الوقت معك كان عمل ايه؟ كان قال لك ايه؟ ايه اعرف لو كان مكانك كان صرف ازاي؟ فده تقيس الامور بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقي الحياة تختلف. يعني الموضوع كبير جدا ومهما تكلمنا ده نوفيها حقه، لكن يعني احنا النهاردة قرينا بس الايه النصوص اللي معانا في اخر ايام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وان شاء الله المرة الجاية نختم بقى دروس سيرة ان شاء الله، ولعلنا نقوم بمراجعة بعد ما نخلص كده ان شاء الله على سيرة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وآله وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.